ذكرنا بأنه الباذل يجب أن يكون من المرأة من الزوجة، ولا يصح الفدية من غير الزوجة، فإما أن الزوجة هي مباشرة تبذل العوض للزوج، أو من ينوب عنها يبذل العوض للزوج. من الذي ينوب عن الزوجة؟ الوكيل، واضح، لأن الوكيل من مال المرأة يبذل للزوج. والضامن في الواقع الضامن أيضا حكمه بحكم الوكيل، فقط الفرق بين الضامن والوكيل أن الوكيل من مال الامرأة يدفع عوض للزوج، أما الضامن من ماله، ولكن هذا المال ضمنه، ضمن ما في ذمة المرأة، يعني هذا الذي يأتي ويضمن المرأة في الواقع كأنه يداين المرأة دين، كأنه يعطي للمرأة قرض. نعم يتمكن لا يرجع عليها، ولكن إذا رجع عليها لازم أن تسلم له، لازم أن تعطيه. على هذا اشترطنا ابن المرأة، أنا أتي وأقول لهم بأنه أنا أضمن 100 دينار فديتك فتقبل، اضمن. فإذا قبلت وأذنت لي آتي عند زوجها وأقول طلق هندا على 100 دينار وأنا به زعيم وأنا به ضامن، فهنا يطلقها بإزاء 100 دينار. هذه 100 دينار صحيح ما أنا أعطيتها، ولكن في الواقع هذه 100 دينار تكون من ذمتهن، لأنه ضمنت 100 دينار كانت في ذمتهن إلى ذمتي فدفعتها، كأني أقرضت إلى هن 100 دينار، فهنا أيضا كأنه من مالهن. أما في صورة التبرع، هذا الذي يأتي من دون أن تأذن له هند، أصلا من دون أن يقول لزوجها طلق هندا على 100 دينار وأنا به ضامن، يقول طلق هندا على 100 دينار من مالي، أنا أعطيك 100 دينار طلق هند، خالع هند. قلنا المخالعة في هذه الصورة اختلفت، ذهب جمع إلى أنها لا تقع وهو الأصح. لماذا لا تقع؟ قلنا لأنه في الواقع الخلع من العقود المعاوضية، لأنه يوجد فيها عوض ومعوض، العوض هو البذل الفدية، والمعوض هو التخليص الذي يخلص الزوج المرأة، والعقود المعاوضية. من الذي يدفع العوض؟ ذلك الذي يستحق المعوض. هنا المرأة تستحق المعوض، كيف لا تدفع العوض؟ هذا الأجنبي شنو مدخليته هنا؟ الأجنبي لا يستحق المعوض، هو لم يتخلص حتى نقول يجوز له أن يدفع العوض، هذا إلى هنا واضح. أما مع ذلك الأخرى كل مفصلة مضت، أما هؤلاء الذين أتوا وقالوا للمتبرع يثبت تبرعه هنا، إذا تبرع ب100 دينار على أن يخالع زيد زوجته فخالع زوجته، هنا الطلاق الخلع يتحقق. شو يقولون؟ يقولون هذه مو معاوضة، هذه إفداء، هذا يعني أنه الخلع ليس مثل البايع بل مثل الهبة الغير معوضة. كيف الهبة الغير معوضة؟ أنت تعطي من دون أن يعطيك الموهوب له شيء. هنا أيضا يقول بأن الخلع افتداء، الافتداء يكون إعطاء من جانب من دون أن يكون من الجانب الآخر إعطاء، لا تعطي شيء من دون عوض. يقول الخلع أيضا هكذا، الخلع المرأة تسلم للرجل 100 دينار فدية من دون عوض، فيكون افتداء بعد مو معاوضة. وفي المعاوضة يشترط أن يدفع العوض من استحق المعوض، فكلامكم مو مضبوط هنا، مو تام. فننتقل فنقول هذا افتداء، لما صار افتداء، الافتداء من الأجنبي جائز، الأجنبي يقدر يجي يقول لك أعطيك 100 دينار انكحهم، أعطيك 100 دينار طلقهم، أنت إذا طلقتهم تستحق 100 دينار، إذا انكحتهم تستحق 100 دينار. الأجنبي يقول أيها الناس من وجد دابة زيت فله 100 دينار أجر عالق، كل واحد وجد دابة زيت يستحق 100 دينار من هذا الأجنبي، هذا مو عقد معاوضي حتى انتم تجون تقولون هنا يحتاج الى عوض ومعوض. فلما احتاج الى عوض ومعوض، فالعوض في هذه الصورة من الذي يلزم عليه؟ من استحق المعوض. هذا احنا سنجيب هنا جواب، نقول هنا اولا لا ليست بجعالة بل بذل، وفرق بين البذل والجعالة. الجعالة ما هي؟ الجعالة أن تجعل مالا، تعين مالا بإزاء إتيان فعل وقوع عمل. تقول من رفع هذا الحجر فله 10 دنانير، الجعالة يعني كل واحد شال هذا الحجر يكون له 10 دنانير، إلا لاستحقاق 10 دنانير رفع الحجر. الواضح؟ من وجد دابة زيد فله 10 دنانير. أنا أتي أقول إن طلقت زوجتك فأعطيك 10 دنانير، صحيح؟ أنت إذا تجي طلقت زوجتك طلاق عادي أنا أعطيك 10 دنانير، هذا مو طلاق، طلاق عادي. هذا هو الباب. أما الخلع في الواقع هذا المال أي 10 دنانير لم يقم بإزاء الفعل بل يقوم بإزاء أي شيء. دققوا، هذه المرأة مو تطلع 10 دنانير حتى تطلقها، بل تعطي 10 دنانير حتى طلاق زوجها يكون طلاقا خلعيا، مو لأجل فعل الزوج بل لأجل تغيير كيفية صفة من صفات الفعل. يعني الزوج إذا كان يطلق المرأة من دون باب الطلاق شنو كان؟ كان طلاق رجعي. المرأة لما أتت وبذلت 10 دنانير غيرت صفة الطلاق، صار طلاق دائم، صار طلاق لا يجوز الرجوع فيه، صار طلاق يحتاج إلى عقد جديد، ترتب عليه آثار. فهذا 10 دنانير يكون بإزاء شيء، بإزاء هذا التغيير في الواقع وفي الخارج. هذا الفرق يفترض عن الجعالة. الجعالة تقول أنا أعطيك 10 دنانير إذا فعلت هذا الفعل. هنا تقدر تقول للرجل أعطيك 10 دنانير إن خالعت زوجتك، أعطيك 10 دنانير إن خالعت زوجتك. نقول يطع، بس هذا ما يتمكن أن يخالع زوجته قبل أن يأخذ 10 دنانير. هاي المسألة هنا، شوف الفرق، الفرق بين الجعالة والبذل في الخلع من هذه الجهة. في الجعالة أنا أقول إذا رفعت الحجر أعطيك 10 دنانير، أنت تقدر ترفع الحجر قبل ما تأخذ 10 دنانير، يعني 10 دنانير ما عندها أي مدخلية في وقوع رفع الحجر في الواقع. يعني إذا أنا ما دفع 10 دنانير الحجر في الواقع شو يصير؟ يكون مرفوع، أنت إذا رفعته يرفع. نعم هذه الجعالة فقط مدخليتها أنها حربتك على رفع الحجر، سبب الداعي في نفسك على أن تقبل على رفع الحجر. أما ما لها مدخلية في نوعية رفع الحجر وفي أصل رفع الحجر. أما هذا 10 دنانير الذي هو فدية إذا لم يسلم للزوج الخلع ما يتحقق. شلون يتحقق الخلع من دون فدية؟ تحقق الخلع متوقف على تسلم الزوج 10 دنانير على البادل، فهذا غير الجعالة. يعني أن الزوج مو كيف ما يتمكن أن يخالع إذا ما يأخذ 10 دنانير، لأن المخالعة قلنا مع أخذه الفدية. أما هذا الرجل يبدأ يرفع الحجر ما يأخذ 10 دنانير، هذا شوي محل تأمل. هنا يقول والفرق بين الجعالة والبادل، يعني يوجد فرق بين الجعالة والبادل تبرعان. لا تشتبهون بين الجعالة والبادل تبرعان. الجعالة صحيح إذا تقدر تقول إذا طلقت زوجتك فلت 10 دنانير، هذا يجي يطلق زوجته فلت 10 دنانير طلاق عادي. أن البادل تبرعان غير الجعالة. ليش؟ يقول أن المقصود من البادل، هل لأن المقصود في الواقع. يقول والفرق بين الجعالة ما هو؟ يوجد فرق. لماذا؟ لأن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا، يعني أنت تدفع 10 دنانير حتى تغير صفة من صفات الواقع، تغير حقيقة من الحقائق التي يجب أن تقع. ما الذي كان يقع؟ الطلاق. هذا الطلاق كان يمكن أن يكون رجعي، ولكن أنت ببذلك 10 دنانير تريد تبدل صفته، تسوي شنو؟ تسوي طلاق دائم. يقول فهو لجعل الواقع خلعا، يعني تريد تجعل هذا المتحقق في الواقع هذا الطلاق طلاقا خلعيا، نوع خاص من الطلاق بهذا البذل يتحقق. لماذا؟ ليترتب عليه أحكامه المخصوصة، حتى يترتب على هذا الفعل في الخارج على الخلع أحكام الخلع الخاصة من الدينونة وما شابهها. لا مجرد بذل المال في مقابل الفعل. هاي المرأة ما تبذل المال حتى زوجها يطلقها، تبذل المال حتى طلاق دائم يتحقق. هذا المتبرع ما يريد يتبرع حتى الزوج يطلق زوجته، يريد يتبرع حتى طلاق الزوج يكون طلاق دائم. هذا الفرق مع الزعالة بين وبين الزعالة. أنا بينت من الفروق جدا واضحة من هذه الجهة. أنت عندكم فعل في الخارج وعندكم مال. الفعل في الخارج رفع الحجر، رفع الحجر مو توقف على المال. يعني أنت إذا أنا ما كنت أعطي لمن يرفع الحجر 10 دنانير، هذا الحجر ما كان يرفع؟ سؤال. كان يرفع ولا ما أعطي 10 دنانير؟ لأن أعطى 10 دنانير ما عندنا مدخلية في أصلي رفع الحجر. ولكن أعطى 10 دنانير بابل له مدخلية في وقوع الخلع. إذا البابل ما كان يحقق، الخلع ما كان يحقق، لأن طلاق الخلع متوقف على الفدية والبابل.
يعني
نعم، يعني أنه الخلع ما يتحقق أصلا. تحقق الخلع ثلاث تفضلون بالصحة اعتبارا، لا احنا نجي ننزلها من جهة الامور الواقعية، نقول اصلا الطلع ما يتحقق من دون البابل، اما رفع الحجر يتحقق من دون الجاعل. فانت تجعل 10 دنانير شنو؟ رفع الحجر، يعني مقابل فعل. اما لا، انت ما قاعد تعطي 10 دنانير مقابل الطلع، انت قاعد تعطي 10 دنانير حتى هذا الطلاق اللي يتحقق في الخارج صفته تتغير بواسطة اعطاء 10 دنانير. يعني لأنك أعطيت 10 دنانير الصفة تغيرت، وتغيير الصفة مو أمر اختياري، ما كان بيد الزوج، الزوج ما كان يقدر يخادع زوجته من دون البذل. أما هذا الذي رفع الحجر كان يتمكن أن يرفع الحجر من دون أن يبذل أي شيء. أنا الذي أنكحتهن كنت أتمكن من دون أن يبذل لي دينار أنكحهن، لأن نكاحهن أمر ممكن بيدي، أذهب وأنكحها من دون أي شيء، مو متوقف على دفع بذل لي. بعدين واحد يجي يقول إن أنكحتهن فأعطيك 10 دنانير، أنا مذهب أنكح وهو يعطيني. أو طلاق زوجتي أمر مقدور ممكن عندي. فواحد يجي يقول إذا طلقت زوجتك أعطيك 10 دنانير، أنا أجي أطلق زوجتي وأخذ منها 10 دنانير. لا، طلاق زوجتي أمر ممكن أن يضرب الحجر. أما الخلع مو هكذا. الخلع من دون البذل ما يتحقق، فالبذل ما تطيح حتى يطلع، تطيح حتى هذا الطلاق صفته تتغير. وشيء اخر، هذا مو جعاله. يريد يبين الفرق بين البذل التبرع والجعاله. يقول ان المقصود من البذل جعل الواقع خلعا، تغيير صفه من صفات الواقع حتى يترتب عليه احكامه المخصوصه، لا مجرد بذل المال في مقابله الفعل. وانا تبذل المال حتى يطلق، لا مو بهذه الصورة. مو انه انت تبذل 100 دينار حتى انه يطلق، مثل ما تبذل 100 دينار لمن يرفع الحجر، تبذل 100 دينار لمن يجد دابة الزيت. بخلاف الجعالة، الجعالة تكون مقابل الفعل، فان غرض الجعالة وقوع الطلاق. مثلا يقول طلقها وعلي 1000 ونص، ولا مانع من صحة هذا. شلون واحد يقول لك انكح هندا وعلي 1000 ونص؟ شلون واحد يقول لك ارفع هذا الحجر وعلي 1000 ونص؟ هنا يقول لك طلق زوجتك وعلي 1000 ونص. هاي جعالة، انت كل وقت طلقتها ولو بعد يومين. طلاق رجعي، طلاق عادي يكون بعد، لازم تاخذ منه 1000. اما خالع زوجتك وعلي 1000 ما يمكن. ليش؟ لأن هاي 1000 مو مقابل الفعل، مو مقابل الخلع. لأنه إذا 1000 ما كانت خلع ما كان يتمكن يتحقق. هذا التفاوض. تتخذين مثال طبعا لا نقاش في المثال، مثال شوي أوضح. أنت عندك عابد. دقيقة. هذا العابد ليس لديه أي شيء من المال. مرة تقول له تاجر. فإن تاجرت واضح يا لا تعطيك 10 دنانير أجرة. هذه التجارة ممكنة بالنسبة للعبد، يتمكن أن يتاجر ويتمكن لا يتاجر. إذا تاجرت تعطي شنو؟ 10 دنانير إذا تجارت. أما إذا كان تجارة العبد تتوقف على أخذ المال، يعني إذا ما عنده 10 دنانير ما يقدر يتاجر. تقدر تقول تاجر فإذا تاجرت تعطيك 10 دنانير؟ إذا دفعت له 10 دنانير هذه 10 دنانير ما تكون بإيذاء فعله بإيذاء تجارته، بل يكون لتحقق تجارته، يعني بالعشرة التجارة تتحقق، مو بعد العشرة بعد التجارة العشرة يستحقها. هاي الفرق. في أن طلق زوجتك وعليها الفوز، يعني الطلاق تحققها تقدر تحققها بزوجة طالق، فإذا حققتها بعدين نعطيك 1000. أما إذا قلت خالع زوجتك وعلي 1000، يعني بالـ1000 تتمكن أن تخلع زوجتك، لأن الخلع طلاق مع عوض، طلاق مع فدية. هذا الفرق. فعلى هذا يقول بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن يقول طلقها وعلي 1000، ولا مانع من صحة هذا الجعالة، حتى أنه لا يشترط في إجابته الفورية. احنا بنقول اشترط الفورية، قلنا إذا قلت لك زوجتك خالعني على 100 دينار لازم مباشرة بعدها تقول أنت مختلعة، مباشرة بعدها تقول خلعتك. أما أنا بعد ما يحتاج أيضا مباشرة، يقول طلق زوجتك وعلي 100 دينار، أنت تروح بعد أسبوع أطلقها وتستحق 100 دينار. لا يشترط في إجابته الفورية والمقارنة لسؤاله أي لسؤال الأجنبي، لا يشترط أن أول ما قال لك بأنه طلق زوجتك وعلي 1000 أن تقارن قوله بالطلاق، يقول لها هذا مو مشروط ولا المقارنة. بخلاف الخلع، الخلع كان يشترط، هل المقارنة يشترط؟ أول ما قلتك بأنه طلقني على 100 تقول خالعتك على 100 والفورية، أما أنا بعد ما يشترط. فإذا تبين أنه هذا جعالة بالطلاق طلاق عادي، يقول لك طلق زوجتك وعلي 1000، انت تجي تطلقها وتستحق 1000 دينار، طلاق رجعي عادي يكون، بعد هذا مو طلاق خلعي. فاذا التبرع من الاجنبي من دون اذن الزوجه لا يسبب جواز خلع الزوجه، جواز طلاق الزوجه طلاقا خلعيا، ولكن على وجه كان يجوز. وهؤلاء الذين ذهبوا الى الجواز يقول بناء على فرض الجواز، ولو قلنا بصحته من الأجنبي، يعني يصح أن يعطي الفدية الأجنبي، إذا ما يصح حتى بفرض لو صح، فهو خلع لفظا وحكما. لفظا لما الأجنبي يقول له طلق زوجتك طلاقا خلعيا بـ100 دينار لازم يقول خالعت زوجتي بـ100، وحكما أنها تصير دائما لا يجوز لها أن يقترب إليها، لا يجوز لها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. فللأجنبي أن يرجع في البذل. احنا عندنا قاعدة أيضا بأن الزوجة إذا بذلت لزوجها في زمن العدة يجوز لها أن ترجع في البذل، تقول أرجع علي ما بذلت إليك 100 دينار بذلت، يرجع عليها الزوج 100، بعدين الطلاق يتبدل من طلاق بائن إلى طلاق رجعي، بعدين الزوج يبدأ هنا يرجع لها إذا رجعت في بذلها. ليه؟ السيد يقول بأنه هناك منه كان يرجع الزوجة، هنا الأجنبي يرجع، فللأجنبي أن يرجع لأنه هو البابل، فإذا رجع من البابل الطلاق رجعي، فللأجنبي أن يرجع في البابل ما دامت في العدة، فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق. إذا المرأة كانت في العدة الأجنبي رجع في بدلة، رجع فيما فيما أعطاه عوضا للزوج، فهنا من عندما رجع عدة المرأة في عدة رجعية، فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق. نعم. لا بعد نبنى على أنه الطلاق إذا كان بفدية تبرعا جائز بعد ما يخالف. لا صار للزوج، نعم صار للزوج قابلة للطلاق ما مو راضية بالفدية. نعم الشيخ يعني كلام وارد يقول بأنها في أي صورة، مو أن الزوجة مو راضية أصلا، هذا مو خلع، هذا الزوجة راضية حتى تقول أقبل أنا مو راضية بالفدية، ماذا تتصلوا واحد يتبرع من قبلها؟ احنا قلنا التبرع مو جائز، إذا جاز طلاق في طلاق فرعي، الزوجة في مطلقة مختلعة، وبعدين من يقدر أن يرجع؟ الزوجة ما تقدر ترجع لأن هي ما باز لشيء. شلون ترجع فيما لم تبذل؟ من يرجع بالبذل؟ البذل يعني هذا الأجنبي. الأجنبي يرجع بالبذل يأخذ بذلة، هنا لما أخذ بذلة الطلاق في طلاق رجعي، الزوج يقدر أن يرجع للزوجة. وليس للزوجة هنا رجوع في البذل، لأن الزوجة لا تملك البذل فلا معنى لرجوعها فيه، فكيف ترجع في شيء تتملكه؟ أما في صورة الوكالة وفي صورة الضمان الزوجة تقدر ترجع، أما في الوكالة لأنها مالها، وفي الضمان لأن هذا الضامن إعطاء الفدية للزوج من قبل منه ومن قبل الزوجة، فكأنه قلنا أقرض للزوجة هذا المال فتقدر هناك ترجع إليه. طب إذا هي الطفلة تسعد واضح، ويحتمل عدم الجواز الرجوع هنا مطلقا، لا الزوجة تقدر أن ترجع ولا الأجنبي في أي صورة. في هذه الصورة التي قلنا أنه ابتداء الأجنبي جائز، فإذا أعطى الأجنبي 110 دنانير حتى أطلق زوجتي أخالعها وخالعتها وقلت أن هذا الخلع خلع صحيح، فهنا لا الزوجة تقدر أن ترجع ولا الأجنبي، الطلاق يكون طلاق دائم إلى أن تمضي العدة. لأي دليل؟ يقول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. يقول احنا هنا رجوع الزوجة في البذل وتبديل الطلاق الخلعي من طلاق بائن الى رجعي هذا مخالف للأصل. الأصل في الطلاق الخلعي ان الزوجة لا ترجع في البذل وان الطلاق يكون طلاق بائن، فاختلاف الأصل ان الزوجة ترجع تاخذ ما بدلته او شخص اخر يرجع، يعني يبدل الطلاق من بائن الى رجعي. أنا قلنا باسترجاع البذل الطلاق تبدل، هذا مخالف للأصل فلا يجوز إلا في أي موضع، في موضع يسأله في ذلك الموضع الذي نتيقن بأنه جائز، وهو أي موضع؟ ذلك الموضع الذي المرأة هي وهبت مالا لزوجها، هي وهبت الفدية والبذل لزوجها. يقول نقتصر على موضع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بدلته خاصة لا فيما بدله المتبرع، ولا رجوع المتبرع، لأن كل هذه مخالفة للآصل، فقد نقتصر على ذات الموضع الذي الزوجة هي بدلات، لأنه الدليل لم يعم غير هذا الموضع. إلى أن أخذت نقطة كان عندنا 4 صور، الزوجة هي تجي تبذل للزوج مباشرة، الزوجة توكل شخص ذات يبذل للزوج من مال الزوجة، واحد يجي يضمن عن الزوجة والزوجة راضية، كيف الضمان؟ يجي يقول أنا حاضر أضمن عنك 100 دينار فدية للزوج حتى يخالعك، هي تقول قبل، طبعا تقبل، فلما قبلت فإذا طلب منها هذا الضامن 100 دينار لازم تصير مدينة كالقرض، هذا يعني لما يجي يقول لهم بأنه أنا أعطي مثلا بدلك 100 دينار لزوجتي حتى يخلصتي، هي تقول له أعطيك إذا لا، ففي الواقع هنا هذا الذي أعطاه الضامن يجوز له أن يرجع على هم عندما تمكن أن تعطيه، هذا الوجه الذي قلنا جاهز في الواقع كأنه قاعد يعطي من مالهم. الوجه الثالث كان الرابع، الوجه الرابع التبرع، قلنا تبرع مجاز، لأن واحد يجي تبرعان من دون أن تأذن لهم أو أصلا من عنده مو منهم مو من جانبهم، يجي يقول لديك أنا أعطيك 100 دينار تطلقها طلاق خلعي، هذا قلنا تبرعان مجاز. أو في حكم التبرع، في حكم التبرع شنو؟ يجي يدفع عن هند يضمن عن هند وهند ما تأذن له، يجي يقول الهند أنا أعطي لزوجتي 100 دينار حتى يخلصك، عنك 100 دينار أعطي لزوجتي، هند ما تقبل ما تأذن له، هذا يكون ضمان، أما ضمان من دون إذن هند وهذا النوع مجاز، هذا بقوة التبرع. ليش؟ أنه قلنا لازم الزوجة تعطي ولا جناح عليهما فيما استدت به، استدت به يعني شنو؟ الزوجة تستدي إما مباشرة أو بتوكيل أو نيابة أو واحد يستدي عنها مع رضاها، هنا هذا المتبرع ما يستدي عنها وهذا يبتدع عنها من دون رضاها، فهذا يكون في قوة المتبرع والطلاق لا يكون طلاقا كل أيام.
وفي معنى التبرأ ما لو قال رجل للزوج طلق زوجتك على 2000 من مالها وعلي غمانها. إذا كتبوا من دون إذن الزوجة هذا كنت تقيدوها، نعم حتى لا يهرب بعض الإشكالات تشكليها بعض المحشين، لا هذا الإشكال لا يهرب. واحد يقول هذا نسبة الضمان السابقة وصار في قوة التبرأ، نعم نسبة من الضمان قلنا جائز هذا قلنا نسبة الضمان صار، لا هناك كان على مع إذنها هنا بدون إذنها. وهذا صفحات 90 في أواخر الصفحة وممن يضمنه بإذنها، هناك بإذنها هنا يضمنه أما من دون إذنها، هذا من دون إذنها أنا ما أصرح به فاتصرفوا به فيجدوا بعنوان كأنه جزء جدا مهم من النص هنا من الهامش ماذا ذا. وفي معنى التبرأ ما لو قال طلقها وعلي 1000 من مالها مو من مالي، هسه المثل السابق هذا المتبرع كان قاعد يقول من ماله، هذا يقول لا من مالهم وعلي ضمانها. او مثلا يجي يقول لها يقول للزوج طلق هند على عبدها، عبد هند يعني فدية هند تصير عبد هند على عبدها، ها على عبدها معطوف على على 1000 طلقها على 1000 او طلقها على عبدها. هذا كذلك كذلك يعني انا اضمن العابد وضمان العبد علي، كذلك هذا المعنى طلقها على عبدها وضمان العبد علي، انا اضمن العبد انا فلوس العبد تسقط ايضا من دون اذنهن فلا يقع الخلع. لماذا؟ لانه قلنا في قوه التبرع ولا يضمن، وهذا الذي اتى وقال هذا القول مو ضامن، يعني اذا زيد طلق زوجتهن هو ما يضمن الزيد لانه قلنا هذا تبرع وغير صحيح وهيك لم تأذن له لأنه ضمان ما لم يجب. ليش نصف بالمسألة السابقة أن كان الضمان ما لا يجب هنا تتجوزوا هنا لأنه ضمان ما لم يجب فتجوزوا. طب حتى تسعين المسألة ضمان ما لم يجب كانت نحن نبحث عنه هنا يقول ليش ما يجوز لأنه أنت لما تجي هاي دقان من أدق المباحث هناك يقول انت لما تجي تقول انا ظلمت ما في ذمة هند هذا انت قاعد تظلم الشيء مو مستقر في ذمة هند لانه هند بعدها مو مطلقة مو مختلعة مو مطلوبة شيء حتى تتضمن ما استقر في ذمتها لانه قلنا الضمان هو ضم ذمة الى ذمة فهذا انت قاعد تظلم شيء مو واجب مو مستقر وضمان ما لم يجب مجاز. واحد يجي يسأل يقول شلون بالمسألة السابقة هناك كان يضمنها مع إذنها هناك ضمان ما لم يجب كان ولكن كان جائز هنا مو جائز. هذا هنا ما نبين أصلا احنا بينا بأنه قادة صفحات 91 قدر الصفحة وقد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب ولكن قد وقع مثله. هل قد وقع مثله قلنا شنو معناه؟ يعني انه وقع في الشريعة وقع في الفقه بعض الصور الصحيحة من مصادق ضمان ما لم يجب. هاي لم تصير ثلاثة لكذا كلها احنا نجي نلحق هذه الصورة في هذه الثلاثة الصور نتوسع نقول لما جت هذا منها. ليش؟ لانه في الواقع احنا الزوجة راضية لما الزوجة راضية فكأنه هي قاعد تفتي مو هذا الضامن. هذا الضامن اللي يجي يقول الهين انا اضمن 100 دينار لزوجك حتى يطلقك بإزاي هذه المئة عنك لا انا اضمن عنك كأنه وهب 100 دينار لهن فهن قاعد تعطي لزوجها حتى يطلقها. على هذا أذنت له لما أذنت له يجوز الى ان يرجع لهن يعني يقول لها يدمن اسم الدينار فيكون من ملوث القارض فهناك جوزنا. اما هنا انا بعد مو منزلة القارن هنا هنا طب مو راضية بهذا التبرع فلما لم ترضهن بهذا لما لم ترضهن بهذا الضمان فهذا يأتي فضولا قاعد يضمن على هذا لا يحق له ان يرجع لهن بعدين. فلما فضولا قاعد يضمن ما نقدر نقول بان ضمانه صحيح ضمان ما لم يجب وما نلحق بذيك الصور الجائزة. ليش؟ لان ذيك الصور الجائزة محدودة محصورة ولا نلحق شيئا بها بل نلحق بالوجوه الغالبة التي هي
تحكم بعدم جواز ضمان
الشرعيه لانه يجوز. ليش؟ لان انت بالسفينه المتاع يثقل، انت تجي تقول له القي متاعك وعلي ضمانها، لان عندنا هنا وجه شرعي. شنو هذا الوجه الشرعي؟ بانه هذا اذا القى متاعه في البحر السفينه تخف وتنجي نفسا بها، فهذا جائز. اما في غير هذا الموارد والموارد التي ذكرناها في قضيه الطبيب، لا تعمل بين عن من؟ اما في القياس هنا نعمم المسألة نقول فقط في هذه الصور جائزة، أما في غيرها في الصور المشكوكة مجائز. يقول لئن جاز ألقي متاعك في البحر وعلي ثمانه كما مضى في البحث السابق، فذلك كان يجوز لمسيس الحاجة في حكم الناس بإلقاء المتاع في البحر هناك، فما يعني هناك دون هذا الموضع أهلا ما عدنا احنا انت حاجة. فعلى هذا هناك كان يجوز، هنا ما يجوز زمان ما لم يجوز. دليل آخر وللاتفاق على ذلك على خلاف الأصل، اتفق العلماء يوجد إجماع بأنه في قضية إلقاء المتاع في البحر جائز، فإحنا نقتصر على ما أجمع عليه العلماء. أما في غيره لا نفهم، العلماء أجمعوا بين هذا المورد جائز أما غير هذا المورد يجب أن جائز، إحنا فقط نقتصر على ما أجمع عليه بأنه في هذا المورد جائز أما في غيره لا نتوقع ولا نحكم بالجواز.
حسب
نفسه نعم الإشكال الأول يعني
حسب نفسه
نعم الثاني أيضا بوجه يعني، ولكن بالتقريب اللي أنا قربته من باب أنه هناك يكون بإذن الزوج كأنه عن الزوج ما إذن الزوج، وهنا من دون إذن الزوج يسين الفرق بينهم، وإلا من حيث الأدلة يشترك هذا الوجه مع وجه الأول على هذا المحسين يستشكلوا على الشهيد في هذا على الشهيد الثاني في هذا الموقع، حتى أنهم بعضهم حسبوا بأن الشهيد الثاني يقول أصلا الضمان ما يجوز، وحتى الوجه الأول ما يجوز، هنا قال يجوز فلا على قول مشهور، أما طيب يقول الضمان ما يجوز لا، قلنا هناك الضمان جائز مع إذنها، هنا الضمان مو جائز من دون إذنها، والفرق هناك لما استأذن منها فكأنه أقرب إليها الشيء. أنا أقدر أقربك شيئا من دون أن تتقبله مني، ليش لازم شيئا أني حتى أقرب إليك شيئا؟ فهنا لا يجوز لأنه لأنها لم تأذن له. فهنا بجهة
خاصة.
نعم، اختلاف موجود بين العامة والخاصة. الداعي مو أنه من فقهاء الشيعة المجوز، حتى من فقهاء العامة إذا كان مجوز يسبب داعي لذكر الحديث، لا إشكال. فإذا نقتصر على موضع الإجماع موضع الاتفاق، وهو ما ذهبوا إليه لأنه إلقاء المتاع في البحر يجوز ضمانه، أما غيره فنلحقه بالأمور وهو لا يجوز ضمان ما لم يجب كما فصل في كتاب الضمان. إذا أنا ننتهي من هذه المطالب، الآن نأتي إلى أصل الموضوع. هند بذلت لي 100 دينار معين، هذه 100 دينار، ولكن أنا بعد ما سلمته ما قبضته فخالعتها، فهل الدينات لك احتاج ضاع طرق، هل هذا القول صحيح أو صحيح؟ وشو الداعي لهذا البحث؟ أنا جيت بعثت كتابي بعشرة دنانير معينة، أو لا تبعت كتابي ثوبك، أعطيتك الكتاب حتى أخذ منك الثوب، ولكن لم أطلب منك الثوب، الثوب تمزق احترق تلف. هنا قالوا بأنه عند تلف العوض أي من العوض إذا كان معين المعاملة شنو؟ تسلس المعاملة تنفصل، لأن العوض كان العين، لما كان العين وهو من أصول المعاملة فلما تلف أصل المعاملة تسلس، إذا لم يكن بالذمة مو أنه يشتري منك الكتاب 100 دينار لا، أو مثلا قبل ما أسلم الكتاب إلى احترق الكتاب اتمزق، هنا أيضا كذلك المعاملة تنفسخ. أما هنا في الخلعة أيضا الخلعة ينفسخ قبل أن الزوج يتسلم العوض، إذا العوض كان معين يقول الظاهر أنه هنا لا ينفسخ بل ينتقل إلى المثل والقيمة. مثلا الزوجة قالت بأنه خالعني بإزائي هذه القطعة من الذهب، أنا خالعتها بإزاء هذه القطعة بس ما أخذت القطعة، القطعة ضاعت، هنا الخلع ما ينفسخ بل واجب عليها أن تذهب وتشتري مثل هذه القطعة إن وجد مثله، وإلا تعطيني قيمة هذه القطعة من الذهب. ويقول لأنه ولو تلف العوض المعين المبذول، العوض المعين ولا غير المعين فوصل ما عنده بحث، أو غير المبذول ما ببحث عن قبل القول، لا المبذول عندما قلت خالعها فبذل له قبل أن يقابض، قبل أن يقتبضه هو الرجل. إذا أخذ الرجل بعد ذلك ما لم يوجد أي شيء على الماء، لأن هذه قاعدة عامة عندما التلف قبل الضمان من مال مالكه، التلف قبل الضمان من مال من هو بيده يعني مالكه السابق، التلف قبل القبض من ذلك المالك. يقول ولو تلف العوض المعين المبذول قبل القبض فعليها ضمانه مثلان، هل فعليه غلط؟ فعليها أي فعلى المرأة، فعلى المطلقة، فعليها ضمانه أي ضمان هذا العين المبذول مثل أن نوجد إن كان مثليا، مثلا جعلت الواجد كيفا من الحنطة، الحنطة مثلي تشتغل كيفا من الحنطة، أو قيمة إن كان قيميا سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله أي آفة سماوية أم أتلفه أجنبي ترك، لكن في الثالثي يعني إذا الأجنبي أتلف شلون؟ أنا خالعت زوجتي على هذه القطعة من الذهب، واحد أجنبي إذا أعدم هذه القطعة من الذهب، إن أنا هنا بعده أكون مخيرا بين آخذ مثل أو قيمة هذه القطعة من الذهب من الزوجة ومن ذات الأجنبي، كما ترين في كتاب الغصب، أنا كتابي غصبه 20 نفر، كل واحد إذا أخذ باع الثاني، الثاني باع للثالث، الثالث وهذا للرابع، الرابع الثالث والخامس، أنا عندي حق أن آخذ كتاب، بعدين تلف، عندي حق أن آخذ كتاب من كل واحد من ذلك خمسة، من واحد منهم طبعا، هذا الأول الثاني الثالث، كيف أخذ كتاب من إياه الصالح؟ لأن كل هؤلاء ثبتت أيديهم على هذا الكتاب، وعلى اليد ما أخذ حتى تؤدي، فيجوز لي الأخذ منه. هنا أيضا يتخير بين أن يأخذ من زوجته، يقول وفي الثالث إذا أتلفه أجنبي يتخير الزوج بين الرجوع على الزوجة أو يرجع على الأجنبي، أما إذا رجع على الزوجة يعني قال الزوج تعطيني قيمة ذات الذهب الذي بللتيه لي، فالزوجة تعطي قيمة بعدين هي الزوجة ترجع على ذاك الأجنبي تأخذ منه القيمة، لأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذا الأجنبي أتلف هذا المال وقلنا المال قبل التلف قبل القابض من مال المالك، فأتلف هذا المال وقبل القابض كان، فلازم أن يضمن لهذه الامرأة ثمن هذا الكتاب ثمن هذا المال. فيقول بأنه وترجع هي على الأجنبي لو رجع الزوج عليها، لو رجع الزوج عليها يعني الزوج إذا أخذ منها هي لم ترجع للأجنبي، حكم بعد واضح هذه المسألة، مثل ما أنه ثاني كتابي قطيته مثلا عارية مضمونة للزيت، إجا عامر نزقه قطيت إناء عارية مضمونة للزيت، إجا عامر كسره، أنا سأدي حقا أخذ ثمن الإناء من عامر وأخذ من زيت، إذا أخذت من عامر انتهى الكلام بعد ما في شيء، أما إذا أخذت من زيت زيت بعدين يرجع لعامر يأخذ منه الثمن، لأن عامر كسره فعند حق أن يرجع على هذا، المرأة ترجع على ذاك الأجنبي المتلف لو رجع الزوج عليها، طبعا ذاك الأجنبي إن أتلفها بغير إذنها، مو هي قصة الأجنبي، باعت الأجنبي وعدت الأجنبي أو قالت الأجنبي يتلفه مثلا تطرف في ذا، أما لو عاب جعلت الفدية هذا الكتاب ولكن الكتاب عاب تمزق منه كم صفحة، فهنا يجب عليها أن تعطي الآرش الكتاب، أخذ الكتاب والتفاوت بين قيمته عند العيب وعند الصحة، ولو عاد فللرجل أي فللزوج آرشه، أي الرجل يأخذ الآرش ما به التفاوت بين قيمة الصحيح والفاسد والناقص، وكذا تضمن المرأة مثله أو قيمته في أي صورة لو ظهر استحقاقه أي استحقاق العوض لغيرها أي لغير الزوجة، تجي الزوجة تقول بأنه هذا الكتاب عوض فدية حتى تخالعني، أنا خالعت على هذا الكتاب، بعدين تبين بأن هذا الكتاب مو مال أبوها
هذا الكتاب يكون لأخيها ملها فهلان. أيضا العقد مفاد، الطلاق مفاد، الخلع مفاد صحيح. أما البيع كان شنو كان مفاد؟ هذا المدرس طرح هذه المسألة للفرق بين البيع والخلع، لأن البيع معاوضة حقيقية. هناك المعوض والعوض لازم إذا عين لازم هو الذي يبدل، أما هنا مو معوضة حقيقية بتلك الصورة. هنا لازم فدية تعطى، تستعين الفدية تريد تكون كتاب أو قيمة الكتاب أو مثل الكتاب. أنت مثلا إذا اشتريت منك كتاب بعدين تبين بأن هذا الكتاب مو كتابك، بعد الكتاب ما عندك تطلع معادلة تبطل من أصلها، أو أنا أخذت الكتاب بعدين تبين المعادلة في الصفات باطلة، طبعا هذا لم يكن باطل كما مرة في بيع الفضولي. أما هنا الزوج تجد تصدني 100 دينار هذا فدية، بعدين تبين 100 دينار مال أبوها مو مالها. هنا أيضا 100 دينار يرجع إلى مالكه، الزوجة تنجبها أن تعطيني مثله أو قيمته إن كان مثليا المثل وإن كان قيميا القيمة، وكذا تضمن مثله أو قيمته لو ظهر استحقاقه، أي استحقاق العوض، استحقاق الفدية لغيرها أي لغير الزوجة، يعني مو مال الزوجة، مو ملك للزوجة بل ملك لشخص آخر، ولا يبطل الخلع بظهور استحقاق الفدية لغير الزوجة أو أنه تلف الفدية قبل تسلم الزوج لها أو تلف العوض قبل قبض الزوج له، ولا يبطل الخلع. لماذا؟ لإطالة الصحة. نحن نشوف هل أنه هذه المعاملة صحيحة أو مو صحيحة؟ عرف تطلق عليها الخلع، تطلق إطالة الصحة وين تجري؟ إذا أطلق العرف على معاملة بأنها بيع، بعدين تشوف بأنه هل كان يعتبر في صحتها العربية أم لا؟ الإطالة شو تبني بإطالته؟ صحة البيع، يعني عدم الاشتراط. الشوف بأنه هل هذه المعاملة كانت صحيحة ولا الأرض تطلق عليها البيع، ما عندك دليل على فسادة المعاملة صحيحة. هنا الأرض تطلق على هذه العملية خلع، بعدين تبين بأن هذا الكتاب مو مال الزوجة مع شخص آخر، الشوف هل الخلع باطل أو مو باطل؟ هنا الأرض عدمه بطلانه، أي الأرض صارت الصحة. وكذلك استحقاق يعني حتى لا تقول بطلانه. يقول لي إطالة الصحة، واحد يجي يستشكل يقول شلون في المعاوضات تشترطون اذا كان العوض او المعوض معين وانتلف احدهما قبل القابض قبل الاقباض المعامله تفسد، المعامله تفسد، الثمن المعين يتلف او المثمن المعين المعامله لا تفسد. يقول هنا المعاوضه ليست حقيقيه والمعاوضه هنا ليست حقيقيه. هذا جواب لاشكال مقدم. واحد يقول هاي معاوضه لأنه قاعد تبطي التخلص، تبطي البينونة للزوجة وتأخذ منها شنو 100 دينار، لا مو معاملة حقيقية، لأنه في الواقع التخلص ليس شيء قابل لأن يباع ويشترى ويؤخذ لإزائه المال، هل مو معاملة حقيقية بحيث فيها عوض ومعوض معين حقيقي. يقول وليست معاوضة حقيقية البايع، فلا يؤثر بطلان العوض إما بتلفه أو صار معلوم لأنه ليس لمالك ليس للبايع، فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلان البايع. البيع يؤثر بطلان العوض في بطلانه، أما هنا بطلان الخلع لا يؤثر في بطلان المعاوضة، لا يؤثر في بطلان المعاملة. يقول فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلان الخلع، أي أنه هذا العوض المعين 100 دينار أو هذا الكتاب إذا بطل إذا فسد إذا تلف إذا سرق لا يأثر في بطلان أصل الخلع، بل ينجبر عندما يجبره وهو المثل والقيمة، بل ينجبر بضمانه المثل والقيمة. أما في البيع والشراء ليش؟ أنت لما تشتري هذا الكتاب يمكن أن يكون في هذا الكتاب خصوصية، أنت لأجل هذه الخصوصية اشتريته، إذا هذا الكتاب تلف شنو؟ المعاملة تفسد. أما في قضية الطلاق ليس بهذه الصورة، في قضية الخلع أنت تخالعها حتى يعطى لك مقدار من المال، أنت قال يعطى لك هذا الكتاب، هذا الكتاب سلف تعطيك القيمة أو تعطيك المثل. ولكن يوجد إشكال في أي صورة إذا كان عالما بأن هذه المرأة
ليست مستحقة لهذا العائل لهذه الفدية. انت قاعد تغرها قاعد تستفي بمال ابيها في حين الخلق. شلون اذا كان بعد الخول طول ما لا يبطل وين لا يبطل بعدين نكتب البطلان ان شاء الله. فسه ابتداء قلنا اذا الان زوجتك طلبت 100 دينار انت كنت تحسب بينها ومالها بعدين تبين انه مو مالها فقلنا انه الطلاق شنو الخول صحيح. اما انه انت اللي قاعد تعطيك 100 دينار تعلم بانها ليست مالكة له هنا هل الطلاق صحيح او مو صحيح؟ قالوا بأنه مشكل. لماذا؟ لأنه قاعد يقدم على عمل محرم وهو معاملة في مال غير. يجوز لك أن تشتري كتاب زايد مع أنك تعلم بأنه تشتري كتاب شخص من غير مالكه مع علمك بأن مالكه ليس براضي. تشتري كتاب شخص من غير مالكه من دون أن يكون شراء من المالك. هذا واحد يجي يقول ابيع لك هذا الكتاب هذا كتابي انت تدري هذا مو كتابك تقدر تشتري وتقدر تشتري. هنا يقولون الخلع مجاز ويشكل مع علم الزوج باستحقاق العوض. كتبوا لغير الزوج جاه هاي لغيرها كتبوها باستحقاقه لغيرها حالة الخلع ويشكل مع علم الزوج باستحقاق العوض لغير الزوجة. شو كيف الآن حالة الخلع هنا حالتين يكون ظاهر أي في زمن الخلع. لماذا يشكل؟ لقدوم الزوج على معاوضة قاعد يقدم على شبهة قاعد يقدم على معاوضة فاسدة. فهذه المعاوضة الفاسدة تبطل الخلع تبطل الطلاق بعد لا قيمة له إذا قام خلعته لأنه الخلع لا يتحقق إلا بالبذل وهذا البذل لم يكن صحيحا لأنه بذل محرم بذل تصرف في مال الغير فلا يتحقق. طبعا إذا ليد بعدين يقول زوجتي طالق هذا بيناه كل مكان يقول الخلع باطل الخلع فاسد. إذا لم يصبح الخلع زوجتي طالق إذا أتبع الخلع زوجتي طالق الطلاق يكون صحيح وإن كان الخلع باطل. بس الطلاق مزعيل الطلاق يكون صحيح وإن كان الخلع باطل. الخلع باطل يعني الطلاق بعد مو باين. أما الطلاق صحيح الطلاق رجعي طلاق عادي. إذا قال زوجتي طالق يقول لقدومي على معاورة فاسدة. طبعا الذي يتبع الخلع بالطلاق إن لم يتبع البادل بالطلاق إن لم يتبع الخلع والبادل يختلف إن لم يتبعه بالطلاق. هذا بناء على أنه لا يجوز الطلاق يكون فاسد إذا كان عالم. عندنا وجه آخر الطلاق يكون فاسد حتى إذا كان جاهل. جاءتنا هذا الكتاب لهم وطلقها قل عام بفدية هذا الكتاب بعدين تبين أن هذا الكتاب أبوه. فهنالك إن شاء الله وجه بس هذا يعني كل الله على محمد وعلى الله.